صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام سراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء لا تأمني فجعت حسينا بابنه أيوا عليا فجعت حسينا بابنه من أشبه مختار في خلق وفي أطوار لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى فكأن قلبي شتان بين جواره وجواري شتان بين جواره وجواري يا 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 ري بطل علي الأكبر وني فتح العين وقلادي وصلني بعجل للخيم يا حسين يا ياب وصلني الخوايات بوسط البيو عند الحرم ودي يا بويا سكنها يا بين حيدر تلتجي وين ودني يا بويا العمتي زينب أراها وخلها تشيد جرحي ترى ذايب حشاها قل لا يا عقلي حتياك فراها يا لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين لازم اشيلك للخيم يا مهجة الرويا عن جثتك يا صبيعي شلون انا لو قلت لماك ظل علي بالشمس مطرويا لازم تقلي تايان جبت الولد يا حسين لكن بليله شلفكايا يا حلو الاطبايا يا لو عاينت جسماك يا عقل موزع وزايا وزينب ما تقدر تنظراياك يا ابني بالنزايا لكن عين الله على ضجتها النساوي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مر بيان الأحكام الشرعية التي يشتمل عليها الدين الإسلامي بفترات ثلاث. الأولى هي فترة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والثانية هي الفترة التي كان فيها ظهور للأئمة سلام الله عليهم، وقد ابتدأت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت بموت الإمام الحسن العسكري عليه السلام. والفترة الثالثة هي الفترة التي تلت هذه الفترة والتي تعرف بزمان الغيبة. هذه الفترات التي مرت، وهناك فترة رابعة تأتي وهي فترة ظهوره الذي نسأل الله أن يعجله. في الفترة الأولى وهي فترة وجود الرسول صلى الله عليه وآله، كان بيان الأحكام وظيفة للنبي صلى الله عليه وآله، فهو الذي يقوم ببيان الأحكام، إما ابتداء هو يذكر الحكم الشرعي أو يكون بيانه للحكم الشرعي نتيجة سؤال موجه إليه من قبل أحد. في الفترة الثانية كان بيان الأحكام الشرعية وظيفة للأئمة سلام الله عليهم، وقد ورد في تفسير الآية التي افتتحنا بها روايات عديدة دلت على أن المراد بالمنذر هو الرسول صلى الله عليه وآله، والمراد بقوله تعالى ولكل قوم هاد الأئمة عليهم السلام. احنا ما نريد أن نتكلم حول هاتين الفترتين، وإنما نريد أن نتكلم حول الفترة الثالثة المعروفة بزمان الغيبة. في هذه الفترة أصبح بيان الأحكام الشرعية يتم باستنباطها واستخراجها من آيات القرآن الكريم ومن الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم. هناك كم هائل من الروايات ورد عن أهل البيت، فتستخرج وتستنبط الأحكام الشرعية من هذا الكم الهائل من الروايات ومن آيات القرآن الكريم. هذا الاستنباط والاستخراج للأحكام من القرآن ومن الروايات وظيفة ألقيت على عاتق الفقهاء، على عاتق الأشخاص الذين يصلون إلى درجة الاجتهاد وبذلك تصبح عندهم القدرة على استخراج الأحكام من آيات القرآن ومن روايات أهل البيت. هذه القدرة لا تحصل عند الفقيه، وهذه الدرجة لا يصل إليها الفقيه إلا بعد أن يقضي سنين طويلة في دراسة علوم عديدة، يقضي سنوات عديدة في دراسة علوم عديدة، وبعد أن يقضي تلك السنوات في دراسة تلك العلوم وفي فهمها وهضمها والإحاطة بها وإتقانها، يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بملكة الاجتهاد ويعطيه القدرة على استخراج الأحكام من القرآن ومن الروايات. بعد حصول القدرة عنده على استخراج الأحكام لا ينتهي الأمر، وإنما تبدأ مرحلة جديدة أخرى وهي مرحلة إعمال هذه القدرة التي حصلت عنده بأن يستعمل هذه القدرة في استخراج الأحكام واستفادتها من الآيات والروايات. وهو في كلا في كلتا المرحلتين يحتاج إلى عمل شاق ويحتاج إلى بذل جهود كبيرة. في المرحلة الأولى يحتاج إلى عمل شاق ودؤوب، ويحتاج إلى أن يصرف أكثر أوقاته في دراسة العلوم وإتقانها حتى تحصل عنده هذه القدرة، وإعمال هذه القدرة في استخراج الأحكام واستفادتها من الآيات والروايات أيضا يتطلب منه عمل شاق، ويتطلب منه بذل جهود كبيرة، لأن قدامه كم هائل من المسائل. يجي لمسائل الوضوء، مسائل الغسل، مسائل التيمم، أحكام الدماء الثلاثة، أحكام الميت، الطهار، النجاسات، المطهرات، يخلص من هذا يدخل في الصلاة فيواجه كم هائل من المسائل، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، يخلص من العبادات يدخل إلى المعاملات وهي كثيرة، وكل واحدة من المعاملات إليها مسائل عديدة، فهل كم الهائل من المسائل هو يشتغل على كل واحدة من هذه المسائل ويستخرج حكمها من الآيات ومن الروايات، فيقضي سنوات طويلة في المرحلة الثانية أيضا. يمكن أن يجلس الفقيه ليلة واحدة من أولها إلى آخرها من أجل أن يصل إلى حكم مسألة واحدة. فالرسالة العملية التي للفقيه هذه مي ثمرة عمل شهر واحد أو سنة، وإنما هي ثمرة عمل دؤوب وصعب وشاق استمر لسنوات عديدة. فمن الغريب أن يقال إن بعض المراجع وإيش اللي صار منهم غير كتابة الرسالة العملية. على فرض صحة هذا الكلام، يعني أنه المرجع ما صار منه عمل إلا كتابة الرسالة العملية، وإلا هو هالكلام مو صحيح. هم حماة المذهب، هم المدافعون عن العقائد الحقة، بس لو فرضنا أن هذا الكلام صحيح، المرجع ما صدر منه إلا كتابة الرسالة العملية، وهو كتابة الرسالة العملية شيء سهل وهين، ما صار هذا إلا بعد سنوات قضاها هذا الرجل في العمل الدؤوب والدراسة والمطالعة والبحث، فهو عمل شاق مو عمل هين حتى يقال شنو اللي صار من بعض المراجع غير أنهم كتبوا الرسالة العملية. هذا الأمر وهو استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الآيات والروايات في زمان الغيبة لا حق فيه لأحد إلا للفقيه. في الأصل ما حد إلا حق في أن يستخرج هذه الأحكام وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لكن أعطي هذا الحق من قبل الأئمة سلام الله عليهم للفقيه، للذي يصل إلى درجة الاجتهاد، فهو الذي له الحق في أن يقوم بعملية الاستنباط والاستخراج للأحكام من الآيات والروايات. من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يجوز له التصدي لهذه العملية وهي عملية الاستنباط أبدا، يحرم عليه أن يقوم بذلك. سيد الخوئي قدس الله سره يقول الشخص اللي ما وصل إلى درجة الاجتهاد إذا قال رأيي في المسألة الفلانية كذا فهو كاذب، نفس قوله هذا كذب. ليش؟ يقول لأن في الواقع ما فيه رأي لهذا الشخص، وهو يقول رأيي فيقول كلاما يدل على وجود رأي له وفي الواقع لا رأي له، فكلامه مخالف للواقع والكلام المخالف للواقع كذب. فإذا قال غير المجتهد رأيي كذا فهو كاذب والكذب محرم. قد يقول قائل ما الداعي إلى هذا الكلام؟ يعني الكل يعرف أن هذا الأمر وهو الاستنباط والاستخراج للأحكام إنما يتصدى له المجتهد ولا يتصدى له غيره. شايف أحد في البلد كاتب رسالة عملية وطالعنها ومطلعنها حتى يتكلم بهذا الكلام؟ الإشكال والمحذور مو بس في كتابة رسالة عملية وطبعها، هناك ظواهر ثلاث أريد الحديث عنها وهي موجودة عند بعض أبناء المجتمع. الظاهرة الأولى هي ظاهرة إعطاء الحكم الشرعي بصراحة بالنسبة إلى بعض المسائل بحيث يكون هذا الإعطاء مو بنحو نقل فتوى الفقيه وإنما بنحو التحدث عن رأي النفس من قبل بعض الأشخاص. تارة واحد يتحكى في مسألة فينقل رأي الفقيه والمرجع، هذا مو كلامنا فيه. يحصل من البعض أن يتكلم بالنسبة إلى بعض المسائل بكلام يذكر فيه رأيه، يقول أنا رأيي في المسألة كذا. واحد كتب مقال ينتقد فيه فتوى في مسألة من مسائل الحج للفقهاء، مو عاجبة إنها الفتوى ويقول المفروض أن يغيروها، ولو يجوا إلى الحج هم نفسهم الفقهاء وصيروا في معمعة الحج وفي ضيق الحج كان يغيروا هالفتوى. فرد عليه واحد قال له المسألة مسألة شرعية فلا حق لك في الكلام فيها. رد عليه واحد آخر قال له هذا فلان اللي كاتب هالمقال ترى عنده دكتوراه في الفقه فمن حقه الخير إن شاء الله وعنده دكتوراه، حتى لو صير عنده 1000 دكتوراه مدام ما وصل إلى درجة الاجتهاد وما حصل على القدرة على الاستنباط فلا حق له ولا يجوز له أن يتكلم في المسألة الشرعية. ولما صار جدل حول بعض الأفعال تشوف بعض اللي يتجادلوا حول هالأفعال وحكمها ما يجي ينقل فتوى مرجع وفقيه وإنما يقول أنا رأيي في الفعل الفلاني أنه حرام، أنا رأيي في الفعل الفلاني أنه جائز. فهي هذا أمر مهين أن يتحدث الإنسان حول مسألة شرعية ويذكر أن رأيه فيها كذا. الواحد يريد يتحكى برأيه في أشياء أخرى غير الأحكام الشرعية، خلي يحكي، خلي يقول أن الأكلة الفلانية جيدة، خلي يقول أن النوع الفلاني من السيارات ممتاز. أما الأحكام الشرعية لا يحق لأحد أن يتكلم فيها إلا الفقيه المجتهد. يمكن يقول واحد أنا خب ببدي رأيي بس، بقول رأيي أن الشيء الفلاني حكمه كذا فقط، ما ألزم أحدا بقبول هذا الرأي والأخذ به، هذا الحكي ما يفيد. نفس قول حكم الشيء الفلاني هو كذا من قبل غير المجتهد هو حرام، أخذ به أو لم يؤخذ، قبل أو لم يقبل، هذه هي الظاهرة الأولى. أنا أحاول الاختصار حتى لا أطيل عليكم. الظاهرة الثانية هي ظاهرة القيام ببعض الأعمال من قبل البعض من دون أن يهتم لفتوى مقلده ومرجعه بالنسبة إلى هذه الأعمال. يعني خلاص جف راسه أن يقوم بهالعمل ورأى أن من اللازم عليه أن يقوم بهذا العمل فيقوم به من دون التفات إلى فتوى مرجعه بالنسبة إلى هذا العمل، حتى لو ينقال له أنت قبل لا تقوم بهذا العمل المفروض أن تعرف فتوى من تقلد بالنسبة إلى هذا العمل، هل يجيزه أو لا يجيزه، حتى لو ينقال له هذا ما يقبل. خلاص هو شاف أن هذا الفعل لابد أن يقوم به، وقد يقول هذا الفعل الأمر فيه واضح ما يحتاج أنا أسأل المرجع هل هو جائز أو لا. الأمر ليس بهذه السهولة، قد يكون الفعل له حكم ولكن في ظروف أخرى يكون له حكم آخر، ونحن تحدثنا في ليلة من الليالي عن وجود أحكام أولية وأحكام ثانوية. يمكن أن يكون للشيء حكم في حد نفسه لكن في ظروف أخرى تطرأ يتغير ذلك الحكم ويكون حكمه حكما آخر. أنقل لك هذه الرواية حتى تتبين الفكرة التي أريد أن أبينها. الرواية يرويها داود بن الأسود وهو أحد خدام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. زمان الإمام العسكري كان من الأزمنة الصعبة على شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، عاشوا فيه حياة الخوف والتقية. هذا داود بن الأسود يقول دعاني سيدي أبو محمد سلام الله عليه ودفع إلي خشبة مدورة وطويلة ملء الكف، يعني الخشبة بقد الكف، وقال صر بها إلى العمري السفير الأول عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه. يقول فأخذت الخشبة ومضيت بها، في أثناء الطريق عرض لي سقاء على بغل فزاحمني البغل على الطريق، فناداني السقاء ضحي عن البغل يعني تنحى عنه. يقول فرفعت الخشبة التي كانت معي وضربت بها البغل، لما ضربت البغل بها انكسرت وانشقت. يقول نظرت في كسرها وإذا فيها كتب. يقول فبادرت ورددت الخشبة إلى كمي وأخبيتها ومضيت، فلما مضيت صار الرجل السقى يناديني وصار يشتمني ويشتم صاحبي يعني الإمام، يعرف أن هذا من خدمة الإمام العسكري سلام الله عليه، فصار يشتمه ويشتم الإمام. قل رحت وصلت الخشبة إلى العمري وعدت إلى دار الإمام، فاستقبلني عند الباب عيسى الخادم وقال لي: يقول لك مولاي أعزه الله، لما ضربت البغل ولما كسرت الخشبة؟ يقول: فدخلت على الإمام، قلت لسيدي: لم أكن أعلم بما في الخشبة، ما أدري أن فيها كتب. قال: ولم تفعل فعلا تحتاج أن تعتذر منه؟ إياك أن تعود إلى مثلها، وإذا سمعت لنا شاتما فامض إلى سبيلك التي أمرت بها، ولا تجاوب من يشتمنا أو تعرفه أو تعرفه من أنت، فإننا في بلد سوء ومصر سوء وزمان سوء. اللي يشتم النبي صلى الله عليه وآله أو يشتم الزهراء سلام الله عليها أو يشتم واحد من الأئمة، يجب على سامعه أن يقتله. ويقولوا قتله ما يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، لكن الإمام قال له: إذا سمعت لنا شاتما فامضي إلى سبيلك، وإياك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت، فإننا ببلد سوء. فهذا شتم النبي أو الزهراء أو أحد الأئمة يترتب عليه حكمه ووجوب قتل هذا الشاتم على السامع، لكن هنا يتغير الحكم في هالظرف، فيقولوا إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه أو على عرضه أو على ماله لا. فالشيء يمكن أن يكون له حكم وفي ظروف معينة يتبدل هالحكم، فأنت لابد أن ترجع إلى من تقلد من أجل أن تعرف حكم العمل الذي تريد أن تفعله. قضية أن الأمر واضح هذا لا يفيد. هذه الظاهرة الثانية. الظاهرة الثالثة والأخيرة هي ظاهرة قيام البعض بتعيين من يرجع إليه بنفسه، هو يعين مرجعه ومن يقلده بنفسه. يمكن أن يكون مقلدا لشخص، لكن هذا الشخص اللي يقلده ما يوم من الأيام يسمع له محاضرة أو شيء، شاف واحد آخر استمع إلى محاضرات عجبته المحاضرات قال يلا هذا أحسن شكله وأعلم. هذا هم شيء لا يحق لكل أحد، تعييني أنا اللي ما عندي قدرة على تمييز المجتهد من غيره، فضلا عن تمييز الأعلم عن غيره. تعييني أنا لمن أقلد ليس لي حق فيه، شيء مو من حقي هذا ولا يجوز لي، لابد أن أرجع إلى أهل الخبرة، هم الذين يعينون لي من أقلد. فهذه همها الظاهرة تدخل تحت هذا الباب. هناك من يتصدى لأعمال ولا حق له فيها، ومنها أن يعين المرجع الذي يرجع إليه بنفسه. هذا دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله لا يريد الله سبحانه وتعالى من كل أحد أن يخوض فيه. يقول الإمام الجواد سلام الله عليه: إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول لك لما أفتيت الناس بما لا تعلم. هذا شيء عظيم يقول الإمام. هذا دين الله سبحانه وتعالى، وقد بلغه النبي صلى الله عليه وآله وبذل جهودا كبيرة من أجل تبليغه. ثم جاء من بعده أهل البيت سلام الله عليهم وضحوا تلك التضحيات الكبيرة في سبيل هذا الدين، فلا يحق لكل أحد أن يخوض فيه. تضحيات عديدة بذلها أهل البيت سلام الله عليهم من أجل حفظ هذا الدين ومن أجل بقائه بين الناس. وإذا أردت أن تعرف تضحياتهم فألق نظرة على كربلاء، شوف الحسين سلام الله عليه بماذا ضحى في ذلك اليوم من أجل هذا الدين. ضحى بكل ما يملك، ضحى بنفسه، ضحى بإخوته، ضحى بأهل بيته، ضحى بأصحابه، ضحى بأولاده. وأول من ضحى به من أهل بيته ولده علي الأكبر سلام الله عليه، وهو عزيز على قلب الحسين لكنه قدمه فداء للدين. هو أول من خرج من الهاشميين للقتال، خرج وعين الحسين تلاحقه، وتقول الرواية لما خرج الأكبر تحدرت دموع الحسين على خديه والتفت إلى ابن سعد وقال له ما لك، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم جاء وجلس على مرتفع وصار ينظر إلى ولده وهو في حومة الميدان. ليلى أيضا بمجرد أن خرج ولدها الأكبر اضطربت أحوالها، لم تستطع الجلوس في خيمتها، صارت تخرج من خيمة وتدخل في أخرى، إلى أن وصلت إلى أبي عبد الله رأته جالسا على مرتفع فجلست بإزائه، صارت تنظر في وجه الحسين تتعرف على حال ولدها من خلال وجه الحسين. كلما قتل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين، فتعلم ليلى أن ولدها لا زال حيا، إلى أن برز للأكبر بكر بن غانم وكان يعد بألف فارس، فتغير وجه الحسين. رأت ليلى وجه الحسين قد تغير، قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قالت خلي خدرك وانشري شعرك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما. أقبلت ليلى إلى خيمتها، نشرت شعرها ورفعت كفيها ونادت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما، يا إلهي ارحم بحالي، يا سميع يا مجيب، ارجع ولدي بسرعة ينصر حسين الغريب، يا إلهي ارحم بحالي. صف شبابي شبابه يا سميع يا مجيب تدري بي حرمة يا ربي ضايعه مالي احد غير هذا يا اله العرش ما عندي ولا صف شبابه يا سميع يا مجيب خرت مغشا عليها استجاب الله دعاءها فجدل الأكبر بكر بن غانم واحتز رأسه وعلاه برمحه وأقبل نحو أبيه الحسين وقد اشتد به العطش فنادى أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا هل من جائزة قال ما تريد يا بني نادى يا بني الشمس والعطش والميدان والحق يقل من نجيب الماء يا ابني ما هو حجيك شعب قلبي وفت قال له بني اذن مني فدنا منه فوضع الحسين لسانه في فمه يقول الأكبر فوجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة كان عليه عطشه أراد أن يرجع إلى الميدان فقال امضي إلى أمك في خيمتها أقبل إلى خيمة أمه رآها مغشا عليها جلس عند رأسها أفاقت من غشوتها فلما رأته شبكت عليه وقالت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما بينما هو مع أمه وإذا بالحسين ينادي أما من مغيث فأقبل الأكبر مناديا لبيك أبا عبد الله ودع أباه وودع النسوة ومضى إلى حومة القتال حملا على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي فلم يدروا أهو الأكبر أم جده أمير المؤمنين قتل منهم 120 فارسا فنادى العبد عليه آثام العرب إن لم يثقل أباه به آجركم الله مر به شبيه النبي فرفع العبد سيفه وضرب الأكبر على رأسه شبك على جواده ففر به في موسط العسكر فاحتوشوه من كل جانب هذا يضربه بسيف ذاك يرميه بسيف
مصرعه فرمى بنفسه على ولده وامتد بطوله ووضع خده على خده ونادى بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا. ثم احتمله الى خيمة القتلى وجلس عنده يبكي. سمعت النساء بكاءه فأقبلنا تقدمهن أمه ليلى وهي تنادي وولدا. حلي حزامه يا ليلى وغمضي عين الشفا وارفعي خد المدلل مهجتي عنها لترى. شدي جروحه يا زينب فطر قلبي بولته وبالدمع بالله تغسله هالدمع عن وجنت. يا اختي شد بها العمامة صبرت اللي بجبهت. يا علي والله قمار لكنه تكور غا. ما تهنيت بشبابك ليت عيشي لا هنا. يا قصير العمر يا ابني ريت يومك لادن. على الدنيا محسر عجلك يا وليد الفن. عفية قلبي شلون صابر كيف متفتت ذا. هيجت نيران قلبي يا شبيه المصطفى نور عيني عقب عينا طف. بعد كان العمر ما اريد وعلى الدنيا العب. عذب موتي من بعد فرقاك والعيشه عذب. كنت السواد لناظري.
قومي يا ليلى الأكبر نشيله خلاني وحيد وانت ذليلة. قومي يا ليلى الأكبر نشيله
عليكم الدعاء.
علي راح علي راح شافه والنبل شافج علي راح وفوق وصفق راح على راح صاح بصوت يا زينب علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي اي والله
على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزانا اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير رد كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ورحم اللهم من قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.